بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف الخوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 53 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء السبت 6 من رجب 21400 من الهجرة الموافق 14 من اكتوبر 2000 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تسموا هكذا وقع، تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني. فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ما زلنا ندرس ذلك الباب، باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب العلم، وهذا آخر حديث في الباب، حيث يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى، وهو ابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي، قال: حدثنا أبو عوانة، واسمه وضاح ابن عبد الله اليشكري، عن أبي حصين، قال الحافظ: هو بمهملتين مفتوح الأول. طيب، ولم يذكر اسمه، فمن يعرف اسم أبي حصين؟ تفضل. عثمان ابن عاصم ابن حصين، وجده هكذا. طيب، أين ترجمته؟ عن أبي حصين، وهو وهات التهذيب معك، عن أبي صالح، عرفنا أن أبا حصين هو عثمان بن عاصم، قال: عن أبي صالح وهو السمان الزياد، واسمه ذكوان، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تسموا باسمي. ولا يصلح هنا تسموا، لأن تسموا هذا ماض، تسموا إذا قال هؤلاء تسموا باسمي، يعني يكون تسموا يكون فعلا ماضيا، ففعل الأمر يكون إيش من تسموا، يكون إيش تسموا، نعم تسموا باسمي. طيب إذن هنا بسم الله نعم أبو حصين الأسدي الكوفي اسمه عثمان ابن عاصم ابن، كيف عرفت أنه حصين؟ فقط مشكلة وليست مضبوطة، ليس بلازم أن يكون حصين، يمكن أن يكون حصين. فهنا لهذا أنا طلبت الكتاب، فهل هو مضبوط؟ هذا ما نريده، فإن حصين هو الذي يحتاج إلى ضبط، أما حصين ففي الغالب لا يحتاج إلى ضبط لأنه الأكثر. عثمان ابن عاصم، وبقي الكلام في جده، وإن كنت أتوقع أنه حصين. قال ويقال زيد بن كثير بن زيد بن مرة أبو حصين الأسدي الكوفي، ثم ذكر من روى عنهم ومن روى هو عنهم، من روى عنهم ومن روى عنه، طيب فهنا لم يعني يضبطه الحافظ التهذيب، فنحتاج إلى مصدر يضبط اسم جده، هل هو ككنيته أو هو على الجادة حصين. عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال الحافظ هاهنا، وقد ذكر المؤلف هذا الحديث بتمامه في كتاب الأدب من هذا الوجه، ويأتي الكلام عليه فيه إن شاء الله تعالى. وقد اقتصر مسلم في روايته له على الجملة الأخيرة وهي مقصود الباب، وإنما ساقه المؤلف بتمامه ولم يختصره كعادته، لينبه على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستوي فيه اليقظة والمنام، والله سبحانه وتعالى أعلم. فإن قيل الكذب معصية إلا ما استثني في الإصلاح وغيره، والمعاصي قد توعد عليها بالنار، فما الذي امتاز به الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوعيد على من كذب على غيره؟ فالجواب عنه من وجهين، أحدهما أن الكذب عليه يكفر متعمده عند بعض أهل العلم، وهو الشيخ أبو محمد الجويني، لكن ضعفه ابنه إمام الحرمين ومن بعده، ومال ابن المنير إلى اختياره، ووجهه بأن الكاذب عليه في تحليل حرام مثلا لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام أو الحمل على استحلاله، واستحلال الحرام كفر والحمل على الكفر كفر. وفيما قاله نظر لا يخفى، والجمهور على أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حل ذلك. الجواب الثاني أن الكذب عليه كبيرة والكذب على غيره صغيرة، فافترقا ولا يلزم من استواء الوعيد في حق من كذب عليه أو كذب على غيره أن يكون مقرهما واحدا أو طول إقامتهما سواء، فقد دل قوله صلى الله عليه وآله وسلم فليتبوأ على طول الإقامة فيها، بل ظاهره أنه لا يخرج منها لأنه لم يجعل أو لم يجعل له منزلا غيره، إلا أن الأدلة القطعية قامت على أن خلود التأبيد مختص بالكافرين، وقد فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الكذب عليه وبين الكذب على غيره كما سيأتي في الجنائز من حديث المغيرة، حيث يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، وسنذكر مباحثه هناك إن شاء الله تعالى، ونذكر فيه الاختلاف في توبة من تعمد الكذب عليه هل تقبل أو لا. ثم أشار الحافظ إلى جودة ترتيب البخاري لأحاديث الباب، فقال تنبيه: رتب المصنف أحاديث الباب ترتيبا حسنا، لأنه بدأ بحديث علي وفيه مقصود الباب، وثنى بحديث الزبير الدال على توقي الصحابة وتحرزهم من الكذب عليه، وثلث بحديث أنس الدال على أن امتناعهم إنما كان من الإكثار المفضي إلى الخطأ لا عن أصل التحديث لأنهم مأمورون بالتبليغ، وختم بحديث أبي هريرة الذي فيه الإشارة إلى استواء تحريم الكذب عليه، سواء كانت دعوة السماع منه في اليقظة أو في المنام. وقد أخرج البخاري حديث من كذب علي أيضا من حديث المغيرة وهو في الجنائز، ومن حديث عبد الله بن عامر بن العاص وهو في أخبار بني إسرائيل، ومن حديث واثلة ابن الأسقع وهو في مناقب قريش، لكن ليس هو بلفظ الوعيد بالنار صريحا. واتفق مسلم معه على تخريج حديث علي وأنس وأبي هريرة والمغيرة، وأخرجه مسلم من حديث أبي سعيد أيضا، وصح أيضا في غير الصحيحين. ثم ساق الحافظ ما صح خارج الصحيحين حتى جمع جمعا كبيرا من الصحابة، إلى أن ذكر عن بعض أهل العلم أنه رواه 60 نفسا من الصحابة، وجمع طرقه ابن الجوزي في مقدمة كتاب الموضوعات فجاوز 90، وبذلك جزم ابن دحية. وقال أبو موسى المديني يرويه نحو 100 من الصحابة، وهكذا كلما تأخر العصر طبعا كلما كان العدد المذكور أكثر. ونقل النووي أنه جاء عن 200 من الصحابة. قال: ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه جماعة أنه متواتر، ونازع بعض مشايخنا في ذلك، قال: لأن شرط التواتر استواء طرفيه وما بينهما في الكثرة، وليست موجودة في كل طريق منها بمفردها. وأجيب بأن المراد بإطلاق كونه متواترا رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصر، وهذا كاف في إفادة العلم. وأيضا فطريق أنس وحدها قد رواها عنه العدد الكثير وتواترت عنهم. نعم، وحديث علي رواه عنه 6 من مشاهير التابعين وثقاتهم، وكذا حديث ابن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو، فلو قيل في كل منها إنه متوافر عن صحابيه لكان صحيحا، فإن العدد المعين لا يشترط في المتواتر، وهذه فائدة مهمة.
كلام أهل العلم في هذا الباب كثير ومعروف، منهم من يشترط عددا 60 40 20 12 18 20 30 25، هذا كله يذكر في كتب الحديث أن بعض أهل العلم يشترط عدادا، لكن هذا الذي يقوله الحافظ هو الصحيح، وأن المسألة في علم الحديث ليست جمادات أحجار، لا، فالعبرة بما أفاد العلم، العبرة بما أفاد العلم اليقيني كما يقولون، يعني المسألة هنا مسألة نسبية إلى حد كبير، فقد تستفيد التواتر يعني الذي يفيد هذا العلم المتيقن كما يقال من خبر 4، وقد لا تستفيد التواتر من خبر 10. العدد ليس وحده هو المعتبر، العدد ليس وحده هو المعتبر. فهنا الحافظ يقول: فإن العدد المعين لا يشترط في المتواتر. هذا كلام مهم جدا، وهو مقتضى التحقيق العلمي. هل المتواتر يشترط فيه عدد معين؟ لا، لا يشترط فيه عدد معين. قال: فإن العدد المعين لا يشترط في المتواتر، بل ما أفاد العلم كفى، بل ما أفاد العلم كفى. وهنا بدأ يفصل فقال: والصفات العلية في الرواة تقوم مقام العدد. يعني مثلا لو أن حديثا رواه الخلفاء الراشدون الأربعة، ماذا تقول عنه؟ متواتر. وإن لم يروه غيرهم من الصحابة، ماذا تريد بعد خبر الخلفاء الأربعة؟ فلا يشترط أن يكون العدد كثيرا والسلام، فالصفات التي انضافت إلى كونهم أربعة رفعت هذا إلى ما أفاد العلم كفى. وقد لا يفيد خبر 4 غيرهم، قد لا يفيد العلم، وبالتالي لا يفيد التواتر. إذن المسألة ليست بالعدد، المسألة ليست بالعدد، ليس العدد هو المعتبر وحده، بل العدد ومن ضم إليه من الصفات. لذلك يقول إن حافظ، هذا كلام يعني يستحق أن يصفر بماء الذهب لأهميته في هذا العلم، قال: والصفات العلية في الرواة تقوم مقام العدد أو تزيد عليه، كما قررته في نكت علوم الحديث وفي شرح نخبة الفكر. إذن هنا هو بدأ في تصنيف هذا الكتاب بعد أن كتب النكت على مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح، وبعد أن كتب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. قال، وهنا يقصد بشرح النخبة، يقصد إيش؟ النزهة، نزهة النظر. قال: والصفات العلية في الرواة، والصفات العلية في الرواة تقوم مقام العدد أو تزيد عليه، كما قررته في نكت علوم الحديث وفي شرح نخبة الفكر. وبينت هناك الرد على من ادعى أن مثال المتواتر لا يوجد إلا في هذا الحديث، وبينت أن أمثلته كثيرة، منها حديث من بنى لله مسجدا والمسح على الخفين ورفع اليدين والشفاعة والحوض ورؤية الله في الآخرة والأئمة من قريش وغير ذلك، والله المستعان. يعني أنه ليس صحيحا ما ادعاه البعض من أن المتواتر لا يتوفر شروطه إلا في حديث من كذب علي متعمدا فقط، بل هذا وغيره. قال: وأما ما نقله البيهقي عن الحاكم ووافقه أنه جاء من رواية العشرة المشهورة، قال: وليس في الدنيا حديث أجمع العشرة على روايته غيره، فقد تعقبه غير واحد، لكن الطرق عنهم موجودة فيما جمعه ابن الجوزي ومن بعده، والثابت منها ما قدمت ذكره، فمن الصحاح علي والزبير، ومن الحسان طلحة وسعد وسعيد وأبو عبيدة، ومن الضعيف المتماسك طريق عثمان وبقيتها ضعيف وساخر. يعني سلم لهم دعوى الوجود أن هذا موجود فعلا من رواية العشرة، لكن لم يسلم لهم دعوى الصحة. فليس كل ما جاء عن العشرة في هذا الحديث صحيحا، فبعضه صحيح وبعضه حسن أو قريب منه، وبعضه ضعيف أو ساقط كما أشار رحمه الله. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كتابة العلم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله، هكذا، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم، قتلوه. أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم فقتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فركب راحلته فخطب، فقال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، شك أبو عبد الله، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختل شوكها ولا يعضد شجرها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله، فإن نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إلا الإذخر. قال أبو عبد الله: يقال يقاد بالقاف. فقيل لأبي عبد الله: أي شيء كتب له؟ قال: كتب له هذه الخطبة. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو قال: أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال: سمعت أبا هريرة يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. تبعه معمر عن همام عن أبي هريرة. حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعه قال: أتوني بكتاب أكتب لكم، قال: أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضل بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط. قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع، فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين كتابه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يقول الإمام البخاري رحمه الله باب كتابة العلم. يقول الحافظ ابن حجر طريقة البخاري في الأحكام التي يقع فيها الاختلاف، هنا نحاول أن نتعلم ما دام الحافظ ينص على طريقة، فهذا سنحتاج إليه في أبواب كثيرة ستأتي. قال طريقة البخاري في الأحكام التي يقع فيها الاختلاف ألا يجزم فيها بشيء بل يريدها على الاحتمال، وهذه الترجمة من ذلك، لأن السلف اختلفوا في ذلك عملا وتركا. واحد يقول خلاص أنا الآن سأذهب إلى تحريم الكتابة ولي سلف، فهل هذا يقبل منه؟ لا، وإن كان السلف قد اختلفوا فقد استقر الأمر والإجماع بعد ذلك على جواز ومشروعية الكتابة، فما صار هذا الاختلاف قائما بعد ذلك. نعم حصل اختلاف في عهد السلف، هذا صحيح. قال لأن السلف اختلفوا في ذلك عملا وتركا، وإن كان الأمر استقر والإجماع انعقد على جواز كتابة العلم بل على استحبابه، بل لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم. وهذا نعود ونقول الدين مبني على المصالح، فأي يعني عقل هذا الذي ينكر الآن مصلحة الأمة في كتابة العلم؟ ما أظن أن عاقلا الآن ينازع في ذلك، ولكن الأمر في أوله كان مبنيا على خلاف بسبب بعض النصوص التي سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات معينة نهاهم فيها مثلا عن كتابة ما سوى القرآن، وأن كل من كتب شيئا سوى القرآن فيلزمه محوه. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. هذا كان في وقت معين، وكان الغرض منه ألا يختلط القرآن بغيره، فلما أمن من ذلك يعتبر ذلك الأمر بالمحو يعتبر منسوخا، لأن الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، وبالتالي لما اتضحت الأمور زال الخلاف، لكن في أول الأمر ما كانت الأمور واضحة وحصل شيء من الخلاف، حتى إن بعض الصحابة نهى مطلقا عن كتابة شيء سوى القرآن الكريم. فهذا الخلاف معروف في السلف، والبخاري رحمه الله كما يقول الحافظ ويرجح إنه يشير بمثل هذه التراجم التي يترك الحكم فيها دون جزم، يشير بذلك إلى خلاف حصل. فمثلا لا يقول باب استحباب كتابة العلم لا يجزم بحكم، أو باب مشروعية كتابة العلم، أو باب وجوب كتابة العلم، أو باب جواز كتابة العلم، ما يقول هذا، وإنما يقول باب إيش؟ كتابة العلم، فما يجزم بحكم معين. من جهة يشير بذلك إلى أن هناك نصوصا وأحاديث وردت في الكتابة، ومن جهة يشير بذلك إلى وقوع إيش؟ خلاف بين السلف في هذا الباب. نعم قال باب كتابة العلم. فهنا يشير الحافظ إلى طريقة للبخاري في مثل هذه المواضع، أنه يعلق الحكم ولا يجزم فيه بشيء معين، يريده على الاحتمال يشير إلى الخلاف، وليس معناه أنه لا يرجح شيئا قطعا، بل واضح من الأحاديث التي أوردها أنه يرجح، ما يحتاج إلى كلام، أنه يرجح المشروعية والجواز إن لم يكن يرجح الاستحباب، وكما قال الحافظ إن الحكم في بعض الأحيان قد يصل إلى الوجوب، كما مثل في من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم. ولذلك لما انعقد الإجماع بعد ذلك وزال الخلاف اتفق المحدثون على أن الحفظ حفظان، حفظ صدر وحفظ كتاب، فما أصبح هناك خلاف في المسألة. ولولا هذه الكتب التي كتبت لضاع كثير من العلم ولضاع كثير من الدين، وبخاصة في الأزمان المتأخرة لما ضعفت الهمم وقلت يعني الحافظة وكثر النسيان، كما هو الحال في عصرنا. أصبحنا نعتمد على إيش؟ على هذه الحاسبات الآلية وعلى هذه الآلات التي تخزن المعلومات وتقوم بالحسابات الرياضية، فأصبح كثير من الطلاب الآن حتى لا يحفظون أبسط الأمور التي كنا نحن نحفظها نحن صغار. فأنت كنت تحفظ جدول الضرب مثلا، تجد ابنك الآن لو قلت له 6 × 5 بكام يقول ما أدري أنا أعمل هكذا، ما يعرف 6 × 5 بكام، ما يحفظ. فأصبح الاعتماد على هذه الآلات وعلى هذه الأجهزة الحديثة، وبذلك تعطلت يعني ملكة الحفظ عند كثير من الناس، تعطلت ملكة الحفظ عند كثير من الناس. فلا بد هنا من تقدير الأمر كما قلنا بحسب المصالح والمفاسد، ومصلحة كتابة العلم لا نستطيع أن نقول إنها راجحة فقط، بل هي مصلحة واضحة خالصة لا لبس فيها. ما أحد يشك الآن في أهمية كتابة العلم وتقييده. قال حدثنا محمد بن سلام، من هو محمد بن سلام؟ تفضل. البيكندي. قال أخبرنا وكيع وهو ابن الجراح ابن مليح أبو سفيان الرؤاسي الكوفي عن سفيان وهو الثوري، عرفناه بأمرين، الأمر الأول أنه ثالث في السند عند البخاري، وإذا جاء سفيان ثالثا في الإسناد في الكتب الستة نجزم بأنه الثوري. استفدنا هذه الفائدة من فوائد الشيخ محمد بن عبد الله الصومالي رحمه الله. فقد حدثني شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوازعي أنه سمع ذلك من شيخه محمد بن عبد الله الصومالي رحمه الله تعالى، إذا جاء سفيان ثالثا في السند في الكتب الستة فهو الثوري والدليل للاستقراء، وإذا جاء ثانيا يحتمل أن يكون الثوري أو ابن عيينة. وعرفناه أيضا برواية وكيع عنه، فإذا روى وكيع عن سفيان أيضا نجزم بأن سفيان هو الثوري. عن مطرف وهو ابن عبد الله ابن الشخير ولا ابن طريف؟ طيب هنا الحافظ يقول هو ابن طريف، لأن ابن عبد الله ابن الشخير يعني طبقته أرفع من هذا، أرفع من هذا. يقول قوله عن مطرف قال هو بفتح الطاء المهملة وكسر الراء ابن طريف بطاء المهملة أيضا، هذا مطرف ابن طريف. عن الشعبي واسمه عامر، عن أبي جحيفة واسمه وهب، واسمه ماذا؟ وهب ابن عبد الله السوائي صحابي ولا تابعي؟ طيب نقول صحابي، لأن أبا جحيفة له أحاديث يرويها مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو جحيفة يقول رأيت بلالا يؤذن يوم كذا وكذا فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، وهو يقول حي على الصلاح حي على الفلاح، وهذا كان بنمرة فيما أذكر. فعلى كل أبو جحيفة الصحابي، ويروي أيضا هنا عن صحابي علي رضي الله عنه. يقول الحافظ رحمه الله قوله عن سفيان هو الثوري لأن وكيعا مشهور بالرواية عنه. طيب وقال أبو مسعود الدمشقي في الأطراف يقال إنه ابن عيينة. قلت أي الحافظ لو كان ابن عيينة لنسبه. هنا أفاد من حاضر فائدة طيبة. قال: قلت لو كان ابن عيينة لنسبه، لأن القاعدة في كل من روى عن متفقي الاسم أن يحمل من أهمل نسبته، أن يحمل، طيب، أو أن يحمل من أهمل نسبته على أن يكون له به خصوصية من إكثار ونحوه، كما قدمنا قبل هذا. وهكذا نقول هنا لأن وكيعا، إذن هنا أفادنا الحافظ بفائدة طيبة. ليس كما قلت إن وكيعا إذا روى عن سفيان فهو الثوري، لأن ابن عيينة لا يروي عن الثوري، معذرة، لأن وكيعا لا يروي عن ابن عيينة، لا، روى عن ابن عيينة، ولكن هو أشهر وأكثر رواية عن الثوري، فإذا أهمله يكون المشهور شيخه المشهور. فمثلا إذا قال التلميذ حدثني فلان، وهو معروف أنه تلميذ لهذا الشيخ الذي يروي عنه كثيرا، في الغالب يهمله، ما يقول ابن فلان، لأنه معروف من يقصد، إلا إذا قصد غيره فإنه في هذه الحالة ينسبه. نعم. فهنا يقول فائدة طيبة هذه، قال: قلت لو كان ابن عيينة لنسبه، لأن القاعدة، هذه قاعدة حديثية، لأن القاعدة في كل من روى عن متفقي الاسم أو متفقي الاسم، يمكن أن يكون اثنين، يمكن أن يكون أكثر، نعم، أن يحمل من أهمل نسبته على من يكون له به خصوصية من إكثار ونحوه، كما قدمنا قبل هذا. وهكذا نقول هنا لأن وكيعا قليل الرواية عن ابن عيينة بخلاف الثوري. طيب، يقول الحافظ: والإسناد كله كوفيون إلا شيخ البخاري، وقد دخل الكوفة فيصدق عليه أنه إسناد كوفي. والإسناد كله كوفيون إلا شيخ البخاري وقد دخل الكوفة، وهو من رواية صحابي عن صحابي. يعني حاشية ثم رد، يعني في النتيجة واحدة في النهاية. فالعيني له شرح على البخاري، ولعلي ذكرت في العيني شرحه الآن موجود هنا، يعني وصل شرحه. فعلى كل، العيني هو جد هذا الرجل الذي ينسب إليه قصر العيني الموجود عندنا في القاهرة، وكنت برهة من الزمان أظنه هو الشارح للبخاري، لكن قرأت بعد ذلك أنه جد له. فهذا العيني الذي عندنا في القاهرة قصره، والذي صار كلية للطب بعد ذلك، حتى صار الناس يقولون القصر العيني، وهذا خطأ، وإنما العيني رجل، العيني رجل اسمه العيني. فهذا القصر الذي فيه كلية الطب كان قصرا له، فاسمه قصر العيني، وهو أحد أحفاد هذا الشارح لصحيح الإمام البخاري، ولكنه لم يكن على الجادة، يعني صاحب القصر. أما الشارح فإنه من أهل العلم، لكنه لم يكن غنيا ثريا كهذا الحفيد الذي بنى قصرا على النيل كما يقال. فبمرور الوقت يعني أخذوا هذا القصر وصيروه كلية للطب، وبعد ذلك أصبح ملتصقا بها، حتى لما بنوا بناء جديدا أيضا يقولون إيش قصر العيني الجديد وقصر العيني القديم وهكذا. يعني فالأصل أنه بيت قصر كبير لذلك الرجل الذي هو من العيني. قال العيني، المجلد الثاني 159، هنا إذا قيل قال العيني يقصدون في شرح إيش، في شرحه على صحيح البخاري. وكان العيني وابن حجر متعاصرين، ولكن شرح ابن حجر فاق شرح العين. نعم. ويبدو أن العين كان أكبر سنا من الحافظ ابن حجر. قال العين 259: كل ما ذكره ليس يصلح مرجحا أن يكون هو الثوري بعد أن ثبت رواية وكيع عن سفيانين كليهما وروايتهما عن مطرف على أن أبا مسعود الدمشقي قال في الأطراف هذا هو سفيان بن عيينة. وقال الغساني في كتابه تقييد المهمل هذا الحديث محفوظ عن ابن عيينة. وقال الحافظ في الانتقاض، لأن الحافظ له رد على، كان العين ينتقد على الحافظ والحافظ إيش يعمل؟ يرد عليه. ولا شك أن الحافظ ابن حجر أعلم منه بالحديث وبطرقه. وقال الحافظ في الانتقاض إنكاره مردود لأنه مكابرة، والقاعدة ذكرها الخطيب في كتابه المكمل وقررها عن الأئمة، أو المكمل وقررها عن الأئمة. المراد على كل حال يعني هذا من باب يعني ردود أهل العلم بعضهم على بعض، ومثل هذا الأمر قديم وحديث معروف، ولكن طبعا لا ينبغي أن يسوى هذا أبدا بردود أهل العلم من أهل الحديث والسنة على أهل البدع. لا، فبعض الناس يقول خلاص يعني ما دام كل الناس يردون، ما هو كل الناس، أهل العلم بعضهم يرد على بعض وبحجج علمية، والعلم قائم على البينات، البينة على المدعي. نعم. وعلى كل هذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، درس غد بإذن الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.